أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضلي وبركاتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين النازحين عن الأهل والأوطان، صلى الله عليك وعلى خليفتك ووصيك أمير المؤمنين وبضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الإمامين الشهيدين المظلومين الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، خصوصا صاحب الأمر وإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، عظم الله لك الأجر في مصاب جدك الصادق البار الأمين، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد، تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل طه مثله لم يفقد، أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصديق بحر العلم كهف اليتمي والعابد المتجد، رزء له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمد، رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد، رزء بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حشاشة قلب كل موحد، ماذا جنت آل الطليق وما الذي جرته للإسلام من صنع رديء كم جرعت مر البلاء بجعفرين نجم الهدى مأمون شرعة أحمد كم شردته من مدينة جده ظلما تجشم السرى في فدفدي لم يحفظ المختار في أولاده وسواهم من أحمد لم يولد فرقوهم كأيدي سبا رحم الله ابن فعايز يخاطب الدار والزمان قل له فرقت يا دهر الخنا عصبات الأمجد وطيب حوت لابا وأرض الطيف لولاد وبرض الغريم انهام وسامر وبغداد وام الرضا في طوس ودت إلى هنا ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلاء اندفنا وبلاروس لكن أعظم مصيبة مصيبة المسموم في الطوس يا نازعا في طوس حي اللهم حيا وأعظم مصيبة مصيبتك موسى بن جعفر مرمي ثلاثة أيام فوق الجسر مجهر من جثتك ذاب يفوح المساك لذفار والله حسافه يا إمامي ما حضرناك ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المولى الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال إمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا سمي الصادق بالصادق وكلكم صادقون فروى عن أبي عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ولد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه بالصادق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما صلي على محمد من خلال الآية الكريمة وقول الإمام زين العابدين عليه السلام، سيدور حديثنا في مقدمة وفي ثلاثة نقاط. المقدمة تتعلق بمعنى التقوى وبمعنى الصدق، وما هي المناسبة بين قوله تعالى اتقوا الله وقوله وكونوا مع الصادقين، ما هو الارتباط بين التقوى وبين الصدق؟ ثم نأتي إلى من هم الصادقون. الصادقون في كل زمان موجودون، ولكن أهم الصادقين هم الأنبياء، وأصدق الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله، ثم أئمتنا ومن جملتهم إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لهذا ما هي نبذة عن حياة هذا الإمام، عن اسمه، عن لقبه، عن أمه، عن فضل أمه، ثم نتطرق إلى مظاهر الصدق عند الإمام. أولها صدقه مع الله جل وعلا، ثانيها صدقه مع أقاربه، ثالثها صدقه مع جيرانه، رابعها صدقه مع بقية الناس. ثم نأتي إلى من عاصر من خلفاء بني العباس، وما لاقاه من المحن، وما لاقاه من النوائب والمصائب من هؤلاء، سواء كانوا ولاة أو كانوا خلفاء، إلى أن أدى الأمر إلى أن يدس إليه السم فيخرج من هذه الحياة شهيداً مسموماً صلوات الله وسلامه عليه. أما المقدمة، التقوى معناها مأخوذة من الوقاية. الوقاية يعني الحفظ. وقيت نفسي، وقيت الشيء حفظته. ولهذا يقال بأن الوقاية هي حفظ الشيء مما يضره ويفسده. هذا لغة. شرعا هو أن يحفظ الإنسان نفسه مما يؤثم، يسمونها المحظورات الشرعية، وهي مقدمة لماذا؟ للإحسان، لأنه قد ورد عندنا أن همام أو همام لما جاء إلى الإمام علي عليه السلام قال له أوصني، فالتفت إليه قائلا اتق الله وأحسن، يعني أن الطريق إلى الإحسان هو التقوى، من لا تقوى له لا إحسان عنده. فإذن التقوى يدفع إلى الإحسان، ومن جملة الإحسان الصدق. الصدق ما هو؟ الصدق في اللغة مطابقة الحال للواقع، مطابقة الظاهر للواقع، يعني إذا قال كلمة صحيحة في الواقع الخارجي ويصدقها ماذا؟ فعله. فإذا ساوى فعله قوله قيل عنه أنه من الصادقين. لهذا حتى لما تجي إلى القرآن الكريم، أن منشأ خوف الله، خشية الله، تقوى الله، هو ماذا؟ هو الصدق. ولهذا السيد هاشم التوبلاني رحمة الله عليه يشير في كتابه البرهان حينما يتطرق إلى هذه الآية المباركة، إنما يخشى الله من عباده العلماء،
يقول ما هو العالم الذي يخشى الله؟ قال هو الذي يصدق فعله قوله، يعني لا يقول قولا إلا تأتي أفعاله مصدقة لما يقوله. من هنا تجد الرابط بين التقوى وبين الصدق. لماذا؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول لا أجد منفعة تنفع العبد بعد التقوى إلا أن يخزن لسانه. خزن اللسان، أن من يدعي أنه يتقي الله جل وعلا وإذا بلسانه يلفظ بألفاظ بعيدة عن التقوى، أول ما يمكن أن نستدل على صدق على تقوى الرجل والمرء بأن يكون صادقاً في أقواله وأفعاله. ولهذا لما يأتون إلى الصادقين من هم؟ طبعاً لفظ عمومي، كل من يصدق في نيته في قوله في فعله فهو صادق، إلا أنه أصدق القائلين هو الله جل وعلا، ثم من بعده من العباد أصدقهم هم الأنبياء ثم الأولياء، وأصدق الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله، فلقد عرف بالصادق الأمين قبل أن يبعث لهذه الأمة. ولهذا إذا جاءت الآية وقالت وكونوا مع الصادقين لها معنى عام، كل من صدق في نيته في فعله في قوله مأمور بك أن تتبع، لكن أجلى وأوضح مصاديق الصادقين هو محمد وآل محمد. ولهذا المفسرون يقولون كل ما جاء في القرآن من صدق من صادق من صديق إنما يحمل على هذا المعنى، بقوله تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق هو نبينا صلى الله عليه وآله، والذي صدق به علي بن أبي طالب. لهذا كونوا مع الصادقين يعني كونوا مع النبي صلى الله عليه وآله ومع أهل بيته وعلى من سار على خط النبي وآله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الكرام. من جملتهم إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الصادق. الإمام الصادق سلام الله عليه ولد في يوم مبارك، في اليوم 17 من شهر ربيع الأول 83، وهذا اليوم هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم البركة. ثانيا، كان رجال الله وأولياء الله يعظمون ذلك اليوم، كانوا يفعلون فيه الخيرات من صوم من صلاة من صدقة من إدخال السرور على قلوب الناس، كل الناس احتفاء بهذا اليوم العظيم. وشاء الله أن يكون فيه ولادتان عظيمتان، ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وولادة إمامنا الصادق، ولادة الصادق الأمين الرسول وولادة صادق أهل البيت إمامنا جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. من الذي لقبه بهذا اللقب؟ هناك مدرستان. المدرسة إخواننا السنة لما يجون إلى الإمام الصادق يقولون إنما لقب بالصادق لكثرة صدقه، ما عرف عنه إلا الصدق سلام الله عليه، في أقواله، في أفعاله، في حركاته صلوات الله عليه، في رواياته، يعتبرون ماذا؟ صادق في كل أحواله. إحنا عندنا رواية عن الإمام زين العابدين لما أن سئل من خليفتك، من الذي يكون بعدك إماما، قال ولدي محمد الملقب بالباقر الذي يبقر العلم بقرا، ثم يأتي من بعده الإمام الجعفر بن محمد المسمى بالصادق. قال له الراوي كلكم صادقون، لماذا سمي الصادق بالصادق؟ فقال راويا عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ولد جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه بالصادق. فإذا التسمية من الإمام، من النبي صلى الله عليه وآله لإمامنا. أمه من ذوات الفضل فاطمة، وتكنى بأم فروة، هذه بنت القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وكلاهما عظيمان. لما نجي إلى الجد محمد، هذا محمد أيها المؤمنون، هذا أم أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس أول ما كانت عند جعفر الطيار لما استشهد تزوجها أبو بكر وأولد منها محمدا، وبعد ذلك أيها المؤمنون هذا محمد مع أخيه عبد الله، واحد عنده أخو يسمونه عبد الله، ها في بيت الإمام علي، لأنه الإمام علي تزوج أسماء بنت عميس وربيا في حجر علي وتربيا في أحضان علي بن أبي طالب، ولهذا كان يعبر عنه بولدي، وإن كان في النسب يرجع إلى أبي بكر ولكنه في التربية يرجع إلى علي، لأن احنا عندنا في الشرع الإسلامي الروايات عندنا تقول الآباء ثلاثة، أب ولدك وأب علمك وأب زوجك، فمحمد يعتبر ابنا لعلي عليه السلام لأنه تربى في ظل علوم علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. القاسم يعتبر من حواري الإمام زين العابدين، من أصحابه اللصيقين، ويقولون لما يجي مثلا صاحب العلامة المجلسي أو مثلا الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في إثبات الهداة، يقول بأن هناك في المدينة 8 أو 7 من الفقهاء، وكان من ضمنهم القاسم. القاسم يعتبر ماذا؟ يعتبر فقيها من فقهاء المدينة، يستنبط الحكم الشرعي. ثم يتطرقون إلى من؟ إلى أم فروة يا بنته. أولا كيف تزوج بها الإمام الباقر سلام الله عليه؟ الرواية تقول أنه خطبها من أبيها القاسم. التفتوا شلون، وإذا يلتفت إلى الإمام الباقر، بعد الإمام الباقر له مقامه، لكن شوف اعتقاد القاسم بالإمام المبسوط اليد. الإمام في ذاك الوقت كان هو من الإمام زين العابدين. قال له إن أمر ابنتيها بيد أبيك زين العابدين، فإن وافق على تزويجها أنا كذلك أوافق، وإن لم يوافق أنا كذلك لا. يعني كأنه يرى أن المرجعية لمن؟ للإمام زين العابدين. فذهب إلى أبيه فبارك له فتزوجها سلام الله عليه. هذه أكو عندنا روايات ثلاث في فضلها. الرواية الأولى يرويها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول عن الإمام الصادق، يعني عن ابنها، يصف فيها أمه سلام الله عليها فيقول: أن أمي من آمنت واتقت وأحسنت. صفات ثلاثة: إيمان ثم تقوى ثم إحسان، وهي ممن؟ من الإمام الصادق. هذه ماذا؟ هذه الصفات. الرواية الثانية يرويها الشيخ علي ابن الحسين المسعودي في كتابه إثبات الوصية، يقول: بأن أم الإمام الصادق عليه السلام كانت راوية تروي عن الإمام زين العابدين، ثم يستشهد برواية روتها عن الإمام زين العابدين قالت: سمعت مولاي الإمام زين العابدين يقول: إني لأستغفر لشيعتنا في اليوم والليلة، في اليوم والليلة 70 مرة، لأنهم يصبرون على ما لا يعلمون ونحن نصبر على ما نعلم. فهذه تدل على أنها كانت راوية. ثالثا، العلامة المجلسي يشير، والشيخ عباس القمي يقول أنها ذات كرامات وذات فاضل وذات فقه، ولهذا يروي يقول: حجت سنة من السنين، وإحنا عدنا في الحج بعد أن ينتهي الحاج أو المعتمر من الطواف حول البيت 7 أشواط، وين يروح؟ إلى الحجر الأسعد، يقبله ويضع يده اليسرى على الحجر الأسعد ويرفع يده اليمنى بالدعاء. فهي سلام الله عليها إجت إلى أن وصلت، طافت بالبيت 7، لما انتهت إجت إلى الحجر الأسود، ها قبلته، ثم وضعت يدها اليسرى على الحجر الأسعد ورفعت يدها اليمنى بالدعاء. مر عليها رجل من أولئك الذين يخالفون خط أهل البيت، فالتفت إليها قال: يا أمت الله، لقد أخطأت السنة، سنة تخلين اليمين على الحجر الأسعد وترفعين ايدك اليسار بالدعاء. تدرش جاوبتها؟ اسمع جوابها: وإذا بها تقول: إن الله قد أغنانا عن علمك. إحنا علمنا من رسول الله، روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هذه أنا جاي بتنها من وين؟ من بقر العلم بقرة، ومن صادق آل محمد. هذه نوع موجز عن الإمام الصادق سلام الله عليه. النقطة الثانية، ما هي مظاهر الصدق عند الإمام سلام الله عليه؟ مظاهر الصدق عند الإمام كثيرة، أولها وأهمها صدقه مع الله جل وعلا. والصدق مع الله هو منطلق الصدق مع عباد الله. من لا يصدق مع الله لا يصدق مع عباد الله جل وعلا. ولهذا خليني آخذ وصف الإمام وصدقه من مع الله ممن؟ من أئمة يعتبرونهم أئمة، ويعتبرونهم ماذا؟ يعتبرونهم أصحاب فقه. مسند أبي حنيفة يروي عن أنس بن مالك، وكلاهما أيها المؤمنون وكلاهما يعتبران من أئمة المذاهب. أولا يقول: كلما دخلت على جعفر بن محمد رحب بي. وهذه طبيعة علماءنا، لا يستنكفون أن يأتيهم واحد مختلف وياهم في الرأي، شكوا بها يرحبون به. وكان يؤثرني بالمخدة. المخدة الأول هي وسيلة من وسائل التكريم، يقول ياخذ المخدة ويخليها إلي، ثم يقول: إني أحبك فأسر وأفرح بذلك سرورا وفرحا عظيما. صف لنا الإمام الصادق. هذا مو من أولياء حتى واحد يقول ها لأنه يحبه، لا. يقول الإمام الصادق: ما رأيته إلا على إحدى حالات خمس. شنو الحالات؟ قال: الحالة الأولى ما رأيته إلا صائما. هذا واحد. اثنين: ما رأيته إلا قائما للصلاة. ثلاثة: ما رأيته إلا ذاكرا لله تعالى. أربعة: كان كبير الزهاد في وقته. خمسة: كان أعظم العباد في وقته سلام الله عليه. بعد قال: ومن صفاته أنه إذا ذكر جده الرسول صلى الله عليه وآله تغير لونه. يتغير لون الإمام خصوصا ممن يعرفه. ولهذا إمامنا سلام الله عليه لما يذكر الرسول لا يذكره إلا على طهارة صلى الله عليه وآله، وهي تعليمات الله. حينما نذكر اسمه صلى الله عليه وآله لا بد وأن ماذا؟ يحاط بالتعظيم والتكريم والتقدير. هذا أولا. ثانيا: إذا تلفظت باسمه ها فصل عليه، إذا ذكر اسم محمد فصلوا عليه. محمد وآله. ثلاثة: إذا كتبت كتابا، كتبت رسالة، كتبت خطا ها ورقة، وذكرت فيها النبي صلى الله عليه وآله ذكره بالتكريم. ومع الأسف حتى بعض المطابع اللي هي بعدها شيعية، وإذا لما يمر بالنبي يخلي قدامه صاد. الله يقول صلى الله عليه وآله. والجانب الثاني لما يذكر النبي يقول صلعا. شنو صلعا؟ هذا تقدير النبي صلى الله عليه وآله. الله يرحمك يا الشيخ الأستاذ زين. الشيخ الأستاذ دائما كان يكرر علينا يقول: لا تصعد المنبر إلا وأنت على وضوء. لماذا؟ قال: أنت بتذكر قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسماء العظمى لا بد وأن تذكرها وأنت على طهارة، تكريما للنبي وآله صلوا عليه وآله. وإذا سمي أحد باسمه كن يعظم. سبحان الله، يقول أبو هارون هذا مولى لآل جعدة، يعني عشيرة يسمونها جعدة أو جعدة. أبو هارون هذا كان مرافق إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، غاب عنه يوم أو يومين. ومن عادة الإمام الصادق كجده رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا غاب واحد وما يشوفه يسأل عنه، وين فلان؟ إذا قالوا مسافر دعا له إن شاء الله يرجع بالسلامة. إذا كان مريضا قال قوموا بنا لنعوده، وإذا كان سامع كلمة الله في الماتم، سامع كلمة في المسجد شوية ها تغيرت أحواله، قال قوموا بنا لنصلح بينه وبينكم. هذا غاب عنه 3 أيام، فأخذ يسأل عنه، وإذا قال لها جاء إلى الإمام، قال سألت عني؟ قال نعم. قال لماذا غبت؟ وش عندك؟ قال قد ولد لي غلام، يعني جابوا لي ولد. قال وماذا أسميته؟ قال أسميته محمد. يقول فرأيت الإمام قط طأطأ برأسه حتى كاد أن يلصق جبينه بالأرض إكراما للرسول صلى الله عليه وآله، ثم التفت إليه قال يا أبا هارون لا تسبه، لا تشتمه، لا تؤذيه، لا تسيء إليه إكراما لنبيك صلى الله عليه وآله. ثم رفع يديه قال بأبي أنت وأمي وكل الأرض يا رسول الله. هي تعليمات إلنا يا إخواني، هي لا هي القدوة الحسنة سلام الله عليه. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني صدقه سلام الله عليه مع أقاربه. من يفتقد واحد يروح يزوره؟ يسمع عن مريض من أقاربه زاره، يسمع ماذا عن واحد محتاج، وإذا به ماذا يقوم بماذا؟ يقوم بإعانته. وهذه صيرة الإمام الصادق، مو بس هذا، كل من يزور قبر الحسين شوف شلون يا جماعة. ولهذا سارت احنا عندنا سيرة الأول، مجرد ما يوصل زائر الحسين وإذا تشوف أسبوع الناس ها تعكف على زيارته. هذا اقتداء بالإمام الصادق. الإمام الصادق سلام الله عليه كان بين رفقائه وبين أتباعه قال قوموا بنا لنزور فلان. تعجبوا وش عده ويا فلان الإمام؟ قال إنه جاء من زيارة قبر جدي الحسين، يلا قوموا نروح نزوره. صدق مع أقاربه سواء كانوا في حال الحياة أو في حال الممات، صدق مع جيرانه. كان له جار له استمرت جيرته مجاورته للإمام الصادق 10 سنوات، وكان الإمام يرفده لأنه كان ذا عيال، عند 10 من العيال، والعيال إذا زادوا والله يزيدهم، الله يجيب رزقهم، بس يحتاج لجهد له. ولهذا ورد في بعض الروايات أن قلة العيال أحد اليسارين. هذا الإمام لما شافه ضعيف الحال أخذ يغدق عليه يعينه. الإمام استحى، استغفر الله، الجار الإمام استحى، قال هذا دائما ليل ونهار يغدق علي، والله أستحي أن أرى الإمام سلام الله عليه. فعزم على بيع داره وعرض بيته للمزاد وأقبل المشترون، ها واحد منهم ها أعجب المنزل قال أنا أشتري. كم تشتري؟ قال بأربعة آلاف دينار. التفت إليه قال لي قبلت. قال لي لا، وهناك شيء آخر، قيمة الجوار. قال وما قيمة الجوار؟ هذه أول مرة نسمع عنها. قال أزيد من قيمة الدار، إذا كان قيمة الدار 4000 فقيمة الجوار 6000. قال لي ومن هو هذا الجار هذا؟ قال هذا الجار إن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك. قال رغبتني في الدار، من هو هذا؟ قال هذا هو جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام لما سمع يا إخواني، وإذا به يرسل يبعث وراء صاحب الدار الجار، قال سمعت بأنك تريد بيع دارك. قال بلى، وقد أعطيت فيها قيمة 4000. قال نعم، لكنك اشترطت قيمة الجوار وهي 6000. قال نعم. ثم بكى وقال إني مغبون سيدي ومولاي. فلما علم صدقه التفت إلى الغلام، قال علي 10000 دينار. جاء له بالعشرة ثم قال له وأرجو أن تكون لك دارا مجاورة لداري يوم القيامة، تستاهل أنت. صدق في الجوار. ثلاثة، صدق في حل النزاعات بين الناس. أكو بعض النزاعات ما تحتل بالمال، لا يفيد فيها شخصية، لا يفيد فيها وعظ، لا يفيد فيها إرشاد. وهذا ما جرى لسعيد بن بيان وصهره، مع العلم أنهم بعد أقارب بس اختلفوا فيما بينهم على قضايا مالية. الإمام الصادق سلام الله عليه التفت إلى المفضل بن عمر، هذا من أجلة أصحابه، صاحب الرسالة المعروفة. زين، هذا له بحث جميل، يعني واحد يبحث المفضل بن عمر وعلاقته مع الإمام الصادق والرسالة التي جاءت فيها، كلها علوم قوية. على كل حال، قال هذه 4000 دينار، خذها وأصلح بينهما. أول شيء وعظهم، انصحهم، ربما تصل إلى ماذا؟ إلى وإذا وصل الأمر إلى قضية مال فابذل هذا المال لماذا؟ لفك ولفك النزاع بينهما. وعظهم، أرشدهم، ما فاد. حين ذلك قال ويش الفارق؟ قالوا 4000. فمد يده وأعطاها إلى سعيد بن بيان. قال انت ويش لك دخل انت؟ ها، لا بالعير ولا بالنفير مثل ما يقولون. قال لي هذا المال ليس مني، وإنما هو من سيدي ومولاي الإمام الصادق. قال إذا وقع نزاع بين أصحابنا واحتجت إلى أن ماذا؟ إلى أن تفك النزاع وتحله بالمال، فابذله في سبيل ماذا؟ في سبيل فك النزاع بين المتخاصمين. بعد من صدقه تثقيف الناس، يلتفت إلى أصحابه، وخصوصا حينما ضاقت الدنيا على الإمام وعلى أصحاب الإمام، لأن الإمام مر بمرحلتين. مرحلة الهدنة سميها، أنا أسميها مرحلة فسحة. دولة ساقطة اللي هي الدولة الأموية، ودولة توها قائمة دولة بني العباس، كل واحد منشغل بماذا؟ بنفسه. استغلها الإمام سلام الله عليه وكون لنا جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه.
بس ذلك التفت بذلك، توجهت له الأنظار سلام الله عليه، كل من يتصل بالإمام يو يسجن يو يغرب لو يقطع راتبه من بيت المال، هذه مصيبة يعني. ولهذا الإمام سلام الله عليه يلتفت إلى أصحابه يقول لهم ها صعبة ما تقدرون توصلون لهم، لكن واحد يصير يبيع خيار، واحد يبيع سمن، ها دهن. ولهذا بعض أصحابه يسمى بالسمان، السمان ويش اللي يبيع السمن، ينادي سمن سمن ويروح إلى المناطق اللي فيها أتباع أهل البيت أتباع الإمام الصادق، ها ثم يوصل ماذا؟ نصائح علوم الإمام الصادق بالأموال التي ها والمساعدات التي الإمام الصادق سلام الله عليه يعطيها لأصحابه.
افتتن به الناس، أحبه الناس من كل الأطراف، يعني مو بس الذين تصلهم ماذا؟ تصلهم مساعدات الإمام، لا، أخلاقه علومه، كسب الناس سلام الله عليه. في المقابل وقف منه ولاة الجور وخلفاء الجور موقفا شديدا، والإمام وقف أمام هؤلاء. مثلا أضرب لك مثال، في ذات يوم كان في المسجد سلام الله عليه، فصعد الوالي يخطب خطبة، ولما أراد أن ينتهي من الخطبة وصل إلى ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فنال منه والناس ساكتين ما حد يقول، فقام الإمام سلام الله عليه بعد أن حمد الله وبعد أن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت إلى الوالي قال أما ما ذكرت من خير فنحن أهله، وأما ما ذكرت من سوء فأنت وصاحبك أهله، أنت يا الوالي ويا خليفتك المنصور أنتم أهل السوء. وهكذا وقف موقفا مع من المعلى ابن خنيش أحد أصحاب الأجلاء، هذا الوالي يسمون داود ابن علي كان قاسي، يتعقب أتباع الإمام الصادق بين سجينين بين مقتولين بين كذا، يقطع رواتبهم ها يسلب أموالهم. إجا إلى المعلى ابن خنيش قال له لازم تعلمني بأتباع الإمام الصادق واحد واحد حتى يقطع رواتبهم حتى كذا، فأبى. فأمر الوالي السرافي رئيس الشرطة يسمونه أن يأخذه ويسجنه ويضيق عليه ويعذبه حتى يخبره عن ماذا؟ عن أسماء أتباع الإمام، لكنه امتنع. الإمام الصادق غضب فأقبل إلى دار الولاية، وليس من عادته أن يأتي إلى دار الولاية، لكن في هالموقف إجا، فوقف أمام الوالي قال له إن الإنسان إن المرء يصبر على الثكل ولا يصبر على سلب ماله، ما خلتون أحد إلا سلبتون أمواله، وأغلظ عليه بالقول. فحين ذلك أمر بماذا؟ بإطلاق سراحه، لكن القلوب كلها حاقدة على الإمام. لما يشوفون الناس مفتون بحب الإمام الصادق، وإذا بأول خليفة عباسي ها منه أبو العباس السفاح، بعد أن استتب له الأمر أمر بإشخاص الإمام من المدينة إلى وين؟ إلى العراق، وسجنه. ثم جاء المنصور، المنصور هذا سبحان الله الشيخ عباس القمي رحمه الله يقول 5 مرات حاول قتل الإمام سلام الله عليه، 5 مرات، وأكو بعضهم يقول له 7 مرات، الشيخ عباس القمي يقول أكثر من 5 مرات حاول ماذا؟ أن يغتال الإمام سلام الله عليه إلا أن الله يكفيه ها ويأمر الربيع يقول إذا وضعت يدا على يد فاقطع عنقه. ولكن لما دخل الإمام سلام الله عليه أخذت المنصور هيبة الإمام سلام الله عليه فنسي ما توعده من قتله ولم يزل كذلك. يا الله شقد قاس إمامنا سلام الله عليه، وخصوصا لما استتب الحكم لبني العباس وعلى رأسهم المنصور الدوانيقي. هذا تتبع أتباع الإمام بين سجين وبين قتيل وبين مشرد، ثم أمر أن ماذا؟ أن يقتل الإمام. إن لم تستطيعوا أن تقتلوه في العراق في مسيره إلى المدينة، ولكن الله دفع عنه إلى أن أمر بأن يدس إليه سما قتالا. السم كان في عنب مسموم لما تناوله إمامنا سلام الله عليه تغير حاله، يقول أحد أوليائي دخلت عليه رأيته يتقلب وقد ذبل حاله وتغير لونه، بكيت. قال لي ما لك تبكي؟ قال أبكي لحالك يا مولاي. قال إن المؤمن في خير إن ملك الدنيا أو قطع جسمه تقطيعا. تقول أم حميدة ولما حانت منه الوفاة أمر بأن ينادى على كل أقربائه. ليش؟ ليودعهم ويوصيهم. فاجتمعوا حول الإمام وأخذ ينادي فيهم اعلموا بأن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. ثم أدار عيني في أولاده وأقاربه مناديا في أمان الله، ثم ون ونتين أجهش لها نساؤه وأهل بيته بالبكاء ينادون وإماما. ون جعفر الصادق على فراش المنية ونات هند تهد الطاد لكنها خفي. ون جعفر الصادق على فراش المنية ونات هند الطاد لكنها خفي. من حولها ولادته الدموع لعيه هذا سخين العين يبشي وذاك محزون. وأهل العلم بالمدرسة العظمى ينادون يا للأسف ناصر الملة الأحمدي. ويلي غمض عيونه وقطع وانت وفاضت الروح وارتفع من بيت ضجيج الحرم والنوح.
ناحت سماوات العلا والفلاك واللوح وسط القبور سوت له الزهراء عزية. ويلي ويلي ويلاه من شالاو الصادق فوق نعشه. آه ويلاه من شالاو الصادق فوق نعشه. ودوه للمسجد ودارا بقت وحشة. أولي وباب الحوايج ظل يفيق ونوم يغشى. ينادي أبوي حالتي والله مو هنيه لكن يا شيعة ما سمعنا يظل غيراب لا غسل وبلا كفن ولا سمعنا يظل ثلاثة أيام مرمي بلا غير ذاك اللي مشرد عن دياره والوطن جده حسين الغريب اللي انذبح في كربلاء. خي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 اللهم إنا نسألك نتوجه إليك بأعز الخلق لديك محمد وآل محمد. صل على محمد وآله. اللهم بإمامنا الصادق المسموم الغريب الشهيد اشف مرضانا داوي جرحانا فك أسرانا ارجع مغتربينا ومسافرينا احفظ جماعتي الحاضرين مؤمنات ومؤمنين تقبل منا ومنكم ومن القائمين والمساهمين والمشاركين إلى أرواح أمواتهم أمواتكم أموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح علمائنا شهدائنا خطبائنا صلحائنا رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.